إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسر مركز الإمام الألباني أن يعقد الدورة المتخصصة في علوم القرآن، والتي ستبدأ في هذا المجلس في 11 من ربيع الثاني من سنة 1423، وتنتهي إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم الموافق 22 من الشهر والعام نفسه. هذه الدورة سيدرس فيها 6 من المشايخ في 6 علوم أو 6 أنواع من العلوم، من علوم القرآن، هي مشكل القرآن وإعجاز القرآن ومناهج المفسرين وآيات الأحكام والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول. هذه الأنواع 6 سيكون لكل نوع 3 محاضرات، وكما ترون يعسر جدا أن نمر على جميع مباحث أسباب النزول أو المشكل وسائر المباحث بمحاضرات 3، وستكون المباحث مركزة وفيها إحالات كثيرة، والمدرس يراعي أنتم أنكم طلبة علم تبحثون وتراجعون وبأيديكم مفاتيح، فهذه المفاتيح ينبغي أن ترجعوا إليها. موضوع مشكل القرآن هو نصيبي من التدريس، وله من اسمه كبير نصيب، ولو أردنا أن نستعرض آية واحدة مما قيل فيها أنها من المشكلات لاحتجنا إلى أشهر حول هذه الآية. ولذا سأذكر كما قلت لكم، أو سأذكر أنا وبقية المشايخ، الأمور النظرية من هذه المباحث وأهم المراجع العلمية مع ومضات وإفاضات تحتاج منكم إلى إضافات وتتمات ومراجعات، ولا سيما أن الكتب سيسمى وينصص عليها بعناوينها وربما بأجزائها وصفحاتها، والله المسدد والموفق. مشكل القرآن موضوع مهم جدا، ولج فيه أهل الفرق الضالة قديما، فشوشوا على أهل السنة ولا سيما المعتزلة والرافضة، وقد أشغلوا علماءنا الأقدمين، والشر يأتي لهذه الأمة على شكل موجات، وها هو التاريخ يعيد نفسه. فأشغل اللادينيون والعلمانيون وضعفو العقول، تارة ينفخون في اللغة وتارة بالعقل، فشوشوا على وضع الآيات في أماكنها. المشكل في هذا الموضوع أنهم يحتجون بالقرآن ولكن يضعونه في غير مكانه، فالمشكل هو باب واسع لأهل البدع، بل الصورة العملية لبدع التفسير تكمن وراء المشكل. علماؤنا رحمهم الله تعالى في خندق الدفاع عن الدين، فالمجاهدون يجاهدون بالسيف والسنان، والعلماء يجاهدون بالعلم والبيان. فالعلماء مدادهم يعدل دماء الشهداء، مداد العلماء يعدل دماء الشهداء، ولعل العلماء في جهادهم يكونون في بعض المواطن أقرب إلى الله من المجاهد في الميدان، لأن الدرء في دفع صدر العدو سهل يقدر عليه عدد كبير، وأما الشبهات والمشكلات فلا يقدر عليه إلا من رزقه الله تعالى تبحرا في العلم ونصيبا من الفهم. هذا المبحث، مبحث المشكل، نوع من أنواع علوم القرآن قلت فيه العناية النظرية والعملية بالنسبة إلى سائر المباحث. فسائر مباحث علوم القرآن أولاها العلماء اهتماما أكثر من الاهتمام بالمشكل، حتى أن الإمام السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 911 القرن العاشر للهجرة ذكر هذا المبحث في كتابه التحبير في علم التفسير في النوع 46، وقال ما نصه بالحرف، قال هذا النوع من زيادتي، هذا النوع من زيادتي، من زيادات السيوطي على أنواع علوم القرآن، ويشبهه من أنواع علوم الحديث مختلف الحديث. هنالك تشابه بين علوم القرآن وعلوم الحديث، فأسباب النزول يوازيها أسباب الورود، ومختلف الحديث يوازيه ويشابهه مشكل القرآن. قال ويشبهه من أنواع علوم الحديث مختلف الحديث، والفرق بينه أي بين المشكل والمتشابه أن المتشابه لا يفهم معنى المراد منه، وهذا أي المشكل يفهم بالجمع، أي بالجمع، بجمع ما ورد في الباب، إذ المراد منه الآيات التي ظاهرها التعارض المنزه عنه كلام الله، فكلام الله منزه عن التعارض. قال وقد صنف ابن قتيبة كتابا جيدا في هذا النوع، انتهى كلام السيوطي. ولي على كلامه ملحوظات تفيد هذا المبحث من ناحية نظرية. الأول قوله صنف ابن قتيبة كتابا جيدا، يريد كتابه تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الذي سماه شيخ الإسلام ابن تيمية أديب أهل السنة، وكتابه مطبوع بتحقيق العلامة البحاثة أحمد صقر رحمه الله، ولنا حوله كلمة تأتي إن شاء الله. أما بالنسبة إلى كلام السيوطي، هذا النوع من زيادتي، فالأمر على التحقيق ليس كذلك، فالمشكل أمر قديم كتب فيه الأقدمون كتبا مفردة، بل وقع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، وكذلك استشكل بعض التابعين بعض الأشياء وعرضوها على الصحابة، والصحابة بينوا لهم هذا المشكل. لعله يريد أن هذا النوع من زيادته بالتسمية، أي كاسم مشكل القرآن، وأما الفحوى والمضمون فلا. فذكر مثلا الزركشي المتوفى سنة 794، بينه وبين السيوطي كم؟ أكثر من 100 سنة، السيوطي 911 وهو 794، ذكر في كتابه البرهان في علوم القرآن، وهو من أوسع الكتب المطبوعة في علوم القرآن، ونمي إلي أن المطبوع ناقص، وقد يسر الله لي أن حصلت نسختين خطيتين ولم أعمل بعد على المقابلة حتى يتبرهن لي هل الكتاب ناقص أم لا. أقول ذكر الزركشي في كتابه البرهان في النوع 35 من أنواع علوم القرآن قال: معرفة وهم المختلف، معرفة موهم المختلف، موهم المختلف. قال: وهو ما يوهم التعارض بين آياته، وكلام الله جل جلاله منزه عن الاختلاف، كما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: ولكن قد يقع ذلك للمبتدئ مما يوهم اختلافا وليس به، فاحتيج لإزالته، أي فخص كونه علما ونوعا من أنواع علوم القرآن. قال: كما صنف في مختلف الحديث وبيان الجمع بينهما. إذن كلام السيوطي وكلام الزركشي المعنى والفحوى واحد، والخلاف التسمية. فالسيوطي قال: هو من زياداتي، والزركشي ذكره قبله بأكثر من 100 سنة وسماه معرفة موهم المختلف. وتبين معنا من خلال التأمل في النقلين السابقين أن المؤدى والمراد والفحوى والحقيقة واحدة والألفاظ مختلفة. وكما قلت هذا الإشكال وقع قديما وأزاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أفهام الصحابة، واشتغل به عبد الله بن عباس، وجلس مع رجل خارجي كان يكفر الناس وأملى عليه أسئلة كثيرة، وهي من نوع المشكل. ولن أستطيع أن أذكر جميع أسئلة هذا الخارجي لابن عباس قطعا، وإلا لاحتجت إلى وقت طويل، ولكن أنا أذكر إليكم كما قلت ومضات، والتتمة عندكم. وقبل أن أذكر شيئا من تاريخ مختلف الحديث، أذكر على مسامعكم مرادي بالمشكل، نفهم ما هو المراد بالمشكل، وإن كان الكلام السابق قد لاح لنا من خلاله معنى عام للمراد بالمشكل. المشكل في الحقيقة لفظ فيه خفاء، وهذا الخفاء نشأ عن ذات الصيغة أو ذات الأسلوب، ولا يدرك إلا بالتأمل والاجتهاد. فالخفاء في عين اللفظ أو في عين الأسلوب، فالأسلوب يحتمل أكثر من معنى، واللفظ يحتمل أكثر من معنى، فنشأ عن ذات اللفظ خفاء، وهذا الخفاء لا يزول إلا بإيش؟ إلا باستنباط واجتهاد. هذا هو المشكل. فإن جاء الشرع ورفع هذا الخفاء بنص، أصبح هذا النص يسمى المبين، وأصبح ذاك اللفظ يسمى المجمل، اللفظ المجمل الذي يعتريه خفاء ويحتمل أكثر من معنى، وجاء الشرع ففصل معنى من بين سائر المعاني، أصبح مجمل ومبين. أما إن بقي الخفاء حاصلا ولم يأتي نص من الشرع لفصل أي المعاني التي تحت هذا المعنى الذي فيه خفاء، والخفاء ناشئ من ذات اللفظ أو ذات الأسلوب، فهذا هو المشكل. وهنالك المبهم، والمبهم أوسع من المشكل. المبهم فرد واضح المعاني لا يحتمل خفاء في ذاته، ولكنه يقبل عدة احتمالات، كأن يقول رجل لآخر: أعطي فلانا درهما، فالفلان مبهم وليس مجمل، مبهم فينطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا. أما المجمل ففي ذات اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجمل، كل مشكل مبهم وليس كل مبهم مجمل مشكلة. وإبهامات القرآن كتبت فيها مؤلفات، مبهمات القرآن كتب خاصة هي أصلا أصالة مستثناة. ما معنى مبهمات القرآن؟ كان يذكر في القرآن بلدة، ربوة، رجل جاء من أقصى المدينة، رجل الكهف، هذا مبهم. فهنالك كتب خاصة في تعيين اسم هذا الرجل، في تعيين هذا المكان، هذا ليس من مبحثنا أصالة. يبقى عندنا شيء يسمى الخفي، وينبغي أن نفرق بين اللفظ الخفي وبين اللفظ المشكل. فاللفظ الخفي هو اللفظ الدال على معناه دلالة واضحة، المشكل فيه خفاء. أما الخفي دلالته على لفظه دلالة واضحة. ولكن أين يقع الإشكال في اللفظ الخفي؟ ولكن عرض لبعض أفراده أو وقائعه اسم خاص أو وصف خاص نشأ عنه شبهة أو غموض في دلالة اللفظ عليه، فاللفظ ليس مشكلا في ذاته وليس فيه خفاء في ذاته، وإنما الخفاء في إسقاط هذا اللفظ على حادثة معينة. هذا الإسقاط، عملية الإسقاط، هذا إن اعتراها شيء من خفاء هذا ماذا يسمى؟ سمى خفي. فإن كان الخفاء في ذات اللفظ ولم يأتي الشارع فأزال هذا الخفاء، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى مشكل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث، يا ترى ما هو الميراث؟ ما هو القاتل؟ القاتل عند العلماء أقسام، القتل العمد قاتل، القتل الخطأ قاتل، قتل بالتسبب قاتل، قتل الشبه العمد قاتل. من الذي يحرم من الميراث؟ ليس لقاتل ميراث. كلمة قاتل في ذاتها فيها خفاء ولا واضحة؟ واضحة، ما فيها خفاء. لكن إسقاطها على بعض الأشخاص في بعض الوقائع في بعض الصور تصبح هذه الصورة يسمى هذا إيش؟ خفي. فمثلا الشافعية في مذهبهم كل من كان قاتلا يحرم من الميراث. أبو حنيفة في مذهبه يقول الذي يحرم من الميراث من باشر القتل، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، إن قتل بيده. لكن إن قتل بالتسبب، كيف قتل بالتسبب؟ إن حفر بئرا فجاء أبوه فوقع فيه، ممكن؟ ممكن. هل يرث أباه أم لا؟ عند الشافعية لا يرث. صورة القتل بالتسبب هذه صارت أصبحت إيش؟ خفية، هذا لفظ خفي، حالة فيها خفاء. الإمام مالك قال الذي يمنع من الميراث من قتل عمدا، من تعمد القتل، من قتل خطأ، من قتل بالتسبب. طبعا لا يوجد قتل بالتسبب عند المالكية، مالكية يعني المالكية أضيق الناس في أنواع القتل. فعند عند الإمام مالك من قتل عمدا يحرم، ومن لم يقتل عمدا لا يحرم، من قتل خطأ يرث. ما الذي جعل العلماء يختلفون؟ خفاء في صورة القتل، هل يشملها مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل الميراث أم لا؟ إذن همي أن أفرق بين المشكل والمجمل والمبهم والإيش والخفي. ينبغي أن تقوم في أذهاننا تفرقة بين هذه الألفاظ الأربعة. المجمل الخفاء ليس في ذات اللفظ، وإنما الخفاء في إسقاطه على بعض صوره أو على بعض وقائعه، بينما المشكل الخفاء إيش؟ الخفاء في ذاته، والأمر يحتمل أكثر من شيء، ولم يأتي الشرع فيفصل المراد، وبقي الأمر عائدا إلى اجتهاد العلماء. لو نظرنا في كتب علوم القرآن بعين فيها إنعام وفحص تدبر، نجد أن المشكل في اللفظ، وأن الخفاء الخفي، وأن المشكل في الأسلوب، وأن المشكلة الناشئة عن التعارض الظاهري بين النصوص، كلها يجعلونها من مشكل القرآن. لكن لو أردنا تدقيق على الاصطلاحات والعبارات، فهنالك فرق بين المشكل والإيش والخفي، وبين المشكل والمبهم كما قلنا. لكن أكثر ما يذكر المشكل في علوم القرآن آية ثم تأتي آية أخرى، ظاهر الآيتين التعارض. فظاهر هذا التعارض بين الآيتين هو الذي يريده من ألف وصنف في علوم القرآن أصالة تحت لفظ المشكل، وإن كانت لفظة المشكل كاصطلاح أضيق من ذلك، فينبغي التنبه لهذا الأمر. ومن كلام الزر آيات التي ظاهرها التعارض المنزه عنه كلام الله. وهنا ينبغي أن نفرق بين الصلاحين تعارض وتناقض. فلما نقول هذان متناقضان، أي لا يمكن لأحد أن يجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين المتناقضين. وأما لما يقال هذان متعارضان فالجمع ممكن، وإنما التعارض ظهر وين؟ ظهر في الظاهر، في الذهن، ظهر من الظلم، من عدم وضع الآية أو النص في مكانها. وأكثر أسباب ضلال الفرق السابقة أنهم احتجوا بالآيات واحتجوا بالأحاديث، ولكنهم لم يضعوا هذه الآيات في أماكنها. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى يزيد الفقير وهو تابعي، قال قال يزيد وكان شابا، قال: قد شغفني رأي من رأي الخوارج، علق في عقلي رأي من آراء الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. ألهمهم الله نوعا من التريث، قبل أن تخرجوا على الناس اذهبوا إلى الحج، اذهبوا إلى الحج، تزودوا بالطاعات لعلكم تقتلون، لأن الخوارج يكثرون سائر الناس. قال: فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر حديث الجهنميين. من هم الجهنميون؟ أقوام يعذبون في النار بمعاصيهم من عصاة أهل التوحيد، ثم يؤخذون ويرمون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة وينبتون. هذا الكلام غير موجود عند الخوارج، لأن الخارجي عنده من دخل جهنم فهو خالد مخلدا فيها، سمعه يحدث بأذنه من ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، الذي يدخل يخزى كيف يخرج؟ ويقول وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، آيتان بالنسبة ليزيد الفقير آنذاك مشكلتان. لما؟ من أين جاء الإشكال؟ العلم نقطة كثرها الجاهلون، الشبه التي ترد على الحق وعلى العلم توقع الإنسان في ربكة وفي ورطة، تحتج بالآيات على شيء سمعه وتيقن أن النبي قاله لأنه أمام ثقة، أمام جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال فما هذا الذي تقولون؟ فقال له جابر أتقرأ القرآن؟ قال نعم. فقال له أسمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال نعم. فقال جابر فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه وإلى آخر الحديث. الشاهد أن المقام المحمود ذكر في القرآن، والمراد بالمقام من معاني المقام المحمود الشفاعة التي أتاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. أقول هذا مثل يبين أن المشكل أمر نسبي قد يقع في أذهان كثير من الناس بسبب تعلقهم بحق دون العدل، فلا يضعون الآيات والأحاديث في أماكنها. باب المشكل باب واسع والأمثلة عليه كثيرة، أفرده أهل العلم بمصنفات، ولعل أقدم من فعل ذلك نافع ابن الأزرق الحروري، وكان من رؤوس الخوارج، وتنسب إليه طائفة الأزارقة. عنده جملة من مشكلات القرآن أوردها السيوطي في كتابه الإتقان في الجزء الأول منه من صفحة 120 إلى 133، قال في أولها بعد أن ساق الإسناد من طريق الطسطي إلى عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه قال بينما عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن، فقال نافع بن الأزرق لنجدة ابن عويمر قال قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به، فقام إليه فقالا إن نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة من كلام العرب، فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس سلاني ما بدا لكما، فأخذا بالسؤال. قال السيوطي بعد أن أورد هذه المسائل برمتها، قال هذه آخر مسائل الأزرق نافع بن الأزرق، وقد حذفت منها يسيرا نحو 14 سؤالا، وهي أسئلة مشهورة أخرج الأئمة أفرادا منها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس، ثم بين أن هذه المسائل قد أودعها بعضهم قديما في مصنفاتهم. قال والكلام ما زال موصولا للسيوطي في الإتقان، قال وقد أخرج أبو بكر ابن الأنداري في كتابه الوقف والابتداء. أقول أبو بكر ابن الأنباري في الجزء الأول صفحة 76 إلى 98 في نحو 22 صحيفة أورد هذه الأسئلة، أورد منها قطعة. قال السيوطي وهي المعلم عليها بالحمرة، أي في كتابه الموضوع أمامها كاف، وأورد إسناده. ثم قال السيوطي وأخرج الطبراني في معجمه الكبير أقول أخرجها برقم 10597 في المجلد العاشر من المعجم الكبير من صفحة 304 إلى 315. أخرج منها قطعة قال السيوطي وهي المعلم عليها عنده بحرف طاء، وذكرها أيضا جمع وأفردها محمد فؤاد عبد الباقي فطبعها في آخر كتابه معجم غريب القرآن، ودرسها على حسب ما وردت في الإتقان جمع من المعاصرين منهم أبو تراب الظاهري ومنهم عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، وأوردت هذه الأسئلة في كتابها الإعجاز البياني للقرآن في القسم الثاني، وهنالك نسخة عتيقة جدا في المكتبة الظاهرية تحت رقم 3849 من هذه المسائل، وقد نسخها الناسخ عن روايتين إلى نافع بن الأزرق. فمن أراد أن يقف على أمثلة من مشكل القرآن لابن عباس ففي هذه ففي الإتقان جل هذه المسائل، وكذلك كما قلت في الوقف الابتداء وفي أيضا المعجم الكبير للطبراني. وقد علق منها البخاري في كتاب التفسير في باب تفسير سورة فصلت بصيغة الجزم، ووصل ذلك الإمام الحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 306 بسند صحيح أن رجلا سأل ابن عباس عن قوله والله ربنا ما كنا مشركين. هذا من الذي يقول هذا الكلام؟ المشركون قالوا يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين. وقوله تعالى وسألوه عن قوله تعالى في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. كيف تعارض لا يكتمون الله حديثا مما وقع بهم وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين؟ هذا التعارض، هل هنالك تعارض بين الآيتين؟ نعم، ظاهر الآيتين التعارض، هذا هو المشكل. وأسئلة نافع الأزرق هي كلها من هذا الباب، وهذا السؤال من ضمن أسئلته. لكن البخاري عما قال أن رجلا ولم يسمه، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا يوم القيامة أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا فيما بينهم تعالوا فلنجحد، قالوا تعالوا فلنجحد، فختم الله على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون الله حديثا. لا يكتمون الله حديثا في كلام الأعضاء بعد الختم على اللسان، فالأعضاء الأيدي والأرجل والجلود تتكلم ولا تكتم حديثا، وأما اللسان يكذب ويحلف ويقول والله ربنا ما كنا مشركين. فأزال ابن عباس هذا الإشكال في ذهن هذا السائل. وهنالك في الحقيقة أمثلة كثيرة، لا أريد أن يذهب الوقت في التمثيل، ولكن الذي أريد أن أبينه في هذه العجالة معنى المشكل والفرق بينه وبين سائر الألفاظ، وأن هذا الإشكال وقع قديما وخص مفرداته على كثرتها فيما وقع له نافع بن الأزرق في أسئلته لابن عباس، وقد ألف فيه أيضا قطرب أبو علي محمد بن المستنير النحوي أحد العلماء بالنحو واللغة من البصريين، وممن أخذ عن سيبويه المتوفى سنة 206. فقال الزركشي في البرهان: وقد رأيت لقطرب فيه تصنيفا حسنا جمعه على صور القرآن. ثم قال: وقد تكلم فيه الصدر الأول، أي في المشكل، ابن عباس وغيره. أقول تصنيف قطرب في المشكل لم نعثر عليه، وقد نظرت في غير فهرسة من فهرس المخطوطات، ولعله مما فقد، والأيام قبالة ولا ندري ماذا يستجد. واسم كتاب واسم كتابه الرد على الملحدين في تشابه القرآن. وللإمام أحمد بن حنبل كتاب مطبوع عنوانه على حسب ما في النسخة الظاهرية: الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه في متشابه القرآن. الفرق الضالة، الجهمية والرافضة والخوارج، هم يتعلقون بمتشابه القرآن فيحتجون بالآيات ويضعونها في غير موضعها، والناظر في كلام الإمام أحمد يجد هذا جليا. وهذا ما صرح به ابن قتيبة في كتابه الذي حوى العجب العجاب، وهو مطبوع كما أشرت. فصرح في مقدمة كتابه تأويل مشكل القرآن في صفحة 17، قال: وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون، ولغوا فيه وهجروا، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة وأبصار عليلة ونظر مدخول، فحرفوا الكلام عن مواضعه وعدلوه عن سبله، ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة في اللحن وفساد النظم والاختلاف، وأدلوا في ذلك بعلل ربما أمالت الضعيف الغمر والحدث الغر، واعترضت بالشبه في القلوب وقدحت بالشكوك في الصدور، فأحببت أن أنضح عن كتاب الله وأرمي من ورائه بالحجج النيرة والبراهين البينة، وأكشف للناس ما يلبسون، فألفت هذا الكتاب جامعا لتأويل مشكل القرآن، مستنبطا ذلك بزيادة في الشرح والإيضاح، وحاملا ما أعلم فيه مقالا لإمام مطلع على لغات العرب، لأري المعاندة موضع المجاز وطريق الإمكان، من غير أن أحكم فيه برأي أو أقضي فيه بتأويل. ولا ينسى في هذا المقام أيضا كتاب أبي الطيب الباقلاني المتوفى سنة 403، الانتصار للقرآن، فرد فيه على الرافضة الذين زعموا أن القرآن قد لحقه نقص، وأن هنالك آيات محكمة في القرآن ينبغي أن تفسر وتفصل على نحو آيات أخر محذوفة منه. وقد اعتنى العلماء قديما من أبي الطيب الباقلاني الذي لم يظفر إلا بنسخة السليمانية من كتابه الانتصار، وقد طبع حديثا، والكتاب قسمان، القسم الثاني منه مفقود، ويذكر أن في بعض مكتبات المغرب هذه النسخة محفوظة، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد فتش. أقول شنع الباقلاني على الرافضة لأنهم زعموا أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص، وقد خص القرطبي في مقدمة تفسيره بابا لكفر من زعم أنه قد وقع في مصحف عثمان زيادة أو نقصان. فهذا القول قديم وليس بحديث، وموقفنا من الرافضة موقف عقدي، لأنهم يعتقدون هذا الأمر. وقد كنت أتشكك في ذلك في حداثة سني وبداية طلبي، كيف يجرؤ مسلم على أن يزعم أن في القرآن تحريف ونقصان، حتى يسر الله عز وجل لي مخطوطة كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للطوسي، هذا مخطوط كبير فيه تحريف، فيه إثبات أن القرآن الذي بين أيدينا محرف، وهذا كفر بواح لا يشك فيه. فمن زعم أن في القرآن حرف زائد أو ناقص فهذا والعياذ بالله تعالى كافر. إذن المشكل دخل على هؤلاء القوم لأنهم اعتقدوا ثم استدلوا، وليس لأنهم استدلوا ثم اعتقدوا، وبقيت هذه القافلة تسير، والعلماء ينضحون عن كتاب الله ويبينون الأمر المشكل، حتى بلغ من المقام إلى هذا العصر مرورا بعدد وافر ممن كتب في هذا الباب، منهم فيما ذكر صاحب كشف الظنون مكي بن أبي طالب في كتاب له اسمه مشكل القرآن ولا نعرف عنه شيئا ولا نعرفه مخطوطا، ومنهم أيضا العز بن عبد السلام في كتاب مطبوع منسوب إليه، وصحة النسبة تحتاج إلى مزيد تثبت وتحرير، وهو فوائد في مشكل القرآن. أقول بقي هذا الركب يناضح عن دين الله عز وجل ويبين تعلقات هؤلاء المورضين المفسدين في هذه الشبه، حتى انتهى من المقام إلى عالمين جليلين كبيرين، أحدهما محمد أنور شاه الكشميري المتوفى سنة 1352، له كتاب مطبوع في الهند اسمه مشكلات القرآن، وبذيله تتمة لتلميذه محمد يوسف البنوري، واسمه يتيمة البيان لمشكلات القرآن. قال الكشميري في صفحة 125، قال مبينا أهمية هذا العلم وأن هذا العلم لم يخدم الخدمة اللازمة، قال إن مشكلات القرآن تربو على مشكلات الحديث. الإمام الطحاوي ألف كتابه مشكل الحديث، مشكل الأثار، مطبوع في 16 مجلد. مشكلات القرآن، يقول الكشميري إن مشكلات القرآن تربو على مشكلات الحديث، بيد أن الأسف على أن الأمة المرحومة لم تخدم القرآن مثل خدمة الحديث، وكان الاعتناء به أهم منه بالحديث. وقال أيضا ليس في ذخيرة التفاسير، ليس في ذخيرة التفاسير أي التفاسير التي كتبت والتي ألفت والتي طبعت، قال ليس في ذخيرة التفاسير المطبوعة تفسير للقرآن يوازي في الرتبة فتح الباري في شرح صحيح البخاري، حاويا لمزاياه وصادعا بغوامضه. بمعنى أن هذه الأمة المرحومة اشتغلت في الحديث وقصرت في القرآن، وهذا ما نراه في هذا الزمان، ولعلنا في هذه الومضات نطلب من إخواننا أن يعلموا كما أن الله خلق الناس متفاوتون في صورهم، فإنهم متفاوتون في هممهم، متفاوتون في سجاياهم، في سجاياهم متفاوتون في ميولاتهم. فمن أوجد الله عز وجل عنده ميلا وحبا للقرآن وعلوم القرآن فهذا العلم يحتاج إلى حياة وإحياء، ويحتاج إلى بث ونشر، وإلى إقبال على ما وقع فيه. أقول وأما الجهد الثاني الذي قام به معاصرون فهو إمام من أئمة هذا العصر، وهو الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، في كتاب بديع مطبوع على حدة ومطبوع في بعض طبعات أضواء البيان في آخره، واسم كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ولنا تتمة إن شاء الله، وانتهى الوقت، ومعذر على الإطالة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحيح، لكن التسطي روى إسناد للنافع وفاته أشياء، وهنالك إسناد آخر، والروايتان موجودتان في النسخة الظاهرية التي أشرت إليها، والله أعلم. Thank you.